بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع الرابع عشر، معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها. فائدة: سبب سقوط البسملة أول براءة، اللي هي سورة التوبة ما فيهاش فيها بسملة. اختلف في السبب في سقوط البسملة أول براءة، فقيل كان من شأن العرب في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد وأرادوا نقضه كتبوا لهم كتابا ولم يكتبوا فيه البسملة، فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان للكفار قرأها عليهم علي عليه السلام ورضي الله عنه وكرم الله وجهه، ولم يبسمل على ما جرت به عادتهم. ولكن في صحيح الحاكم أن عثمان رضي الله عنه قال: كانت الأنفال من أوائل ما نزل، لأنها نزلت في بدر، وبدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، وبراءة من آخره لأنها كانت في تبوك، وتبوك كانت في السنة السادسة من الهجرة أو السابعة من الهجرة، وكانت قصتها شبيهة بقصتها. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا، ويعني توفي النبي ولم يبين لنا أنها منها، ده كلام سيدنا عثمان، وظننا أنها منها، ثم فرقت بينهما ولم أكتب بينهما البسملة. ده تعليل سيدنا عثمان. وعن مالك أن أولها لما سقطت البسملة، وقد قيل إنها كانت تعدل البقرة لطولها، يعني كانت سورة طويلة نسخ جزء كبير منها، فلما نسخ جزء كبير من أولها نسخ معه البسملة، وده قول ضعيف لأن نسخ التلاوة لم يثبت. وقيل لأنه لما كتبوا المصاحف في زمن عثمان اختلفوا هل هما سورتان أو الأنفال سورة وبراءة سورة، تركت البسملة بينهما. وفي مستدرك الحاكم أيضا عن ابن عباس: سألت عليا عن ذلك فقال: لأن البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. وده أرجح الأقوال، ان هي توقيفية كده من عند الله ورسول الله اراها من غير بسملة، لانها نزلت ايه بالسيف، يعني بقتال الكفار المعتدين، ولم تنزل بالامان والرحمة، فلا يستساغ ان تبدأ هذه السورة بالرحمن الرحيم وفيها ايه تهديد للكفار. قال القشيري: والصحيح ان البسملة لم تكن فيها، لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها فيها. يبقى المسألة توقيفية بقى، مش مسألة اجتهاد وتدخل. حتى اللي قال إن أنا ما حطيتش البسملة زي سيدنا عثمان، اجتهاده وافق التوقيف. اجتهاده وافق التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يعلم أنها إيه هكذا على حد علمي، فلما اجتهد وافق اجتهاده ما كان عليه الأمر الحقيقي. وده يدلك على ان الله يحفظ القرآن، حتى ما يجتهدوا فيه ربنا يوفقهم في الاجتهاد يصلوا لايه لمراد الله فيه. فائدة في بيان لفظ السورة لغة واصطلاحا. احنا ايه سورة؟ نقول سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة سورة سورة، نكمل كلمة سورة دي كتير قوي، يعني ايه سورة؟ فاهم؟ قال القطبي: السورة تهمز ولا تهمز، يعني تقول سورة وسؤرة، ادي معناها سورة وسؤرة، فمن همزها جعلها من أسأرت، أي أفضلت من السؤر. عارف أنت لما تشرب ويتبقى قليل من الماء في الكوب يسموه سؤر، السؤر اللي هو ما بقي بعد الشراب، كويس؟ كأنها قطعة من القرآن، لأن السورة دي سؤر يعني قطعة من القرآن لسه لها بقية، في سور تانية هتيجي. ومن لم يهمزها وقال سورة جعلها من المعنى المتقدم مع تسهيل الهمزة، تبقى هي نفس المعنى بس ايه مع تسهيل الهمزة. ومنهم من شبهها بسور البناء، اي القطعة منه، اي منزلة بعد منزلة. شوف انت لما بتحوط حاجة مهمة بسور كده كبير عشان تحميها من دخول ايه الغريب فيها، فسميت سورة من السور المحيط ايه بالشيء. وقيل من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور. ومنه السوار، حتى نسمي السوار اللي هو ايه الحلق، مش الحلق، يسموا الغويشة، المصريين يقولوا على السوار ايه غويشة، يعني تحيط بايه بالساعد كده لانها محيطة بالساعد. ومنه السوار لإحاطته بالساعد، وعلى هذا فالواو أصلية، ويحتمل أن تكون من السورة بمعنى المرتبة، لأن الآيات مرتبة في كل سورة ترتيبا مناسبا. ممكن تقول المرتبة أو المرتبة، لأن الآيات مرتبة في كل سورة ترتيبا مناسبا، وفي ذلك حجة لمن تتبع الآيات بالمناسبات. وقال ابن جني في شرح منهوكة أبي نواس، يعني أبو نواس كان ليه كده أرجوزة شرحها ابن جني، فقال في أثناء شرحها لهذه الأرجوزة: إنما سميت سورة لارتفاع قدرها، لأنها كلام الله تعالى وفيها معرفة الحلال والحرام. ومنه رجل سوار، أي معربد، لأنه يعلو بفعله ويشتط، ويقال أصلها من الثورة وهي الوثبة، تقول سرت إليه وثرت، سرت إليه وثرت إليه بالثاء والسين يعني. وجمع سور القرآن سور بفتح الواو، وجمع سورة البناء سور بسكونها، وقيل هو بمعنى العلو. ومنه قوله تعالى: إذ تسوروا المحراب، نزلوا عليه من علو، من ارتفاع يعني. فسميت القراءة به لتركب بعضها على بعض، وقيل لعلو شأنه وشأن قارئه، ثم كره بعضهم أن يقال سورة كذا، يعني تقول سورة البقرة، كره ذلك بعض إيه؟ إنه كان يقول لك السورة التي ذكر فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها العمران. بس هذا القول ضعيف جدا، لا دليل عليه، والصحيح جوازه. ومنه قول ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأما في الاصطلاح فقال الجعبري: حد السورة قرآن يشتمل على أي جمع آية يعني، ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات. فإن قيل: فما الحكمة في تقطيع القرآن سورا؟ قلت: هي الحكمة في تقطيع السور آيات معدودات أيضا، لكل آية حد ومطلع، حتى تكون كل سورة بل كل آية فنا مستقلا وقرآنا معتبرا. وفي تسوير السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله تعالى، وصورت السور طوالا وقصارا وأوساطا، تنبيها على أن الطول ليس من شرط الإعجاز. فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات، وهي معجزة إعجاز سورة البقرة. ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال، لأن لو القرآن كله قطعة واحدة تيجي تحفظه يصعب عليك، لكن لما يبقى كده مقسم تقدر إيه تقسم أجزاء تحفظها للأطفال، سور قصيرة فمتوسطة فأطول بالتدريج. يبقى ليسهل حفظه. في التعليم وتدريج الأطفال من الصور القصار إلى ما فوقها يسيرا يسيرا تيسيرا من الله على عباده لحفظ كتابه، فترى الطفل يفرح بإتمام السورة فرح من حصل على حد معتبر، وكذلك المطيل في التلاوة يرتاح عند ختم السورة. لو القرآن كله حتة واحدة تبقى مش عارف تقف فين عشان تستريح شوية، لكن لما يبقى متقسم كده وانت بتتلو عارف عند نهاية السورة استريح شوية وتفرح بنهاية السورة عشان هتبدأ سورة تانية فتنشط، يبقى يرتاح عند ختم كل سورة ارتياح المسافر إلى قطع المراحل المسمى مرحلة بعد مرحلة أخرى، إلى أن كل سورة نمط مستقل. فسورة يوسف تترجم عن قصته، وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين وكامن أسرارهم وغير ذلك. فإن قلت فهل كانت الكتب السالفة كذلك، اللي هي التوراة والإنجيل يعني، قلت لوجهين، أحدهما أنها لم تكن معجزات من ناحية النظم والترتيب، يعني ربنا ما تحداش الناس بنظم التوراة أن يجوا مثلها، كانت إعجازها في تشريعها وليس في نظمها، وكذا الإنجيل. والآخر أنها لم تيسر للحفظ، أنها نزلت للدراسة وليست للحفظ، فلم يحتاج إلى تقسيمها ليسهل حفظها. وقال الزمخشري: الفوائد في تفصيل القرآن وتقطيع سورا كثيرة، وكذلك أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور. يعني الزمخشري بيقول إن التوراة والإنجيل كانت برضو سور مستقلة، الله أعلم، إحنا لا شفنا ده ولا شفنا ده، لأن اللي شفناه من الإنجيل والتوراة تراجم، ما شفناش الأصل. اللي شايفينه ده تراجم، ويمكن الترجمة نمرة 100 و300 و1000، ما تعرفش حتى الترجمة الأولى، فهمت بقى؟ لكن كلها إيه؟ ادعاء على أي حال. وما أوحاه إلى أنبيائه مصورة، وبوب المصنفون في كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم، منها أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا، ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخره كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. ومثله المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا وانتهى إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشطه للمسير، ومن ثم جزئ القرآن أجزاء وأخماسا. ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة فيعظم عنده ما حفظه. ومنه حديث أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فينا، يعني بقى إيه له قدر. ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة أفضل. ومنها أن التفصيل، يعني لما تقرأ في القرآن سورة كاملة أفضل من أن تأتي بقدرها من سورة كبيرة طويلة، فاهم ليه؟ لأن المعنى اكتمل. ومنها أن التفصيل يسبب تلاحق الإشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض، وبذلك تتلاحظ المعاني والنظم، إلى غير ذلك من الفوائد. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ذكري الغافلون.